بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا في الدرس الماضي شيئا من ترجمة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ونتعرف اليوم على هذا الكتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. في بعض المطبوعات الوابل الصيب من الكلم الطيب، هذا الكتاب موضوعه عبارة عن رسالة أرسلها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى بعض إخوانه، وموضوع هذه الرسالة يدور حول بيان فضل ذكر الله عز وجل وما له من الفوائد والآثار الطيبة، وما أعده الله عز وجل لأهله المتصفين به في الآخرة وفي الدنيا. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه هذا كشأنه في سائر مؤلفاته في أسلوبه الماتع الشيق الذي لا يجعل القارئ يمل، فإنه ينقلك كما يقال من بستان إلى بستان ومن زهرة إلى زهرة من خلال أبواب وفصول، وفي ثنايا تلك الفصول تجد معلومات غزيرة واستطرادات إلى مسائل وفوائد مهمة، لأنه إمام ملم بالعلوم الشرعية وبغيرها. ولذلك كلما سنحت الفرصة يستطرد، يخرج من الموضوع إلى فائدة جانبية لها تعلق بالموضوع، فتخرج من الفصل الواحد وقد استفدت عدة فوائد في فنون شتى. هذا شأنه في مؤلفاته رحمه الله تعالى. وأسلوبه في هذا الكتاب عبارة عن مقدمة ذكر فيها أحوال العبد التي يتقلب فيها، ثم أشار إلى حظ الشيطان منه ومداخله على ومداخله إلى العبد إلى قلبه، وتكلم حول ما يتعلق بالقلب واستقامته ودلف من خلال ذلك إلى حديث الحارث الأشعري الذي رواه الإمام الترمذي في جامعه: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، فبدأ يشرح هذا الحديث، شرح الخمس كلمات بشرح موجز مفيد مع أمثلة وفوائد، ثم وصل إلى الكلمة الخامسة وهي ذكر الله: وآمركم بذكر الله. فاستطرد في شرح هذه الكلمة وأكمل الكتاب على هذا النحو. فالكتاب من حيث المضمون عبارة عن شرح لحديث الحارث الأشعري إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات، وتوسع في الكلمة الخامسة التي يذكر الله حتى غلبت على موضوع الكتاب. وهذا الأسلوب من الإمام ابن القيم أسلوب بديع، فإنه ما دخل في موضوع ذكر الله مباشرة، ولكن حل هذا بمقدمات وذكر الحديث، شرح ألفاظ إلى أن وصل إلى هذه اللفظة، كل هذا حتى لا يمل القارئ، بل ما تكاد تفتح الكتاب وتقرأ فيه إلا وتستمر في القراءة، وهو ينقلك من فصل إلى فصل حتى تنتهي منه، لا تمل من ذلك. بسبب ما آتاه الله عز وجل لهذا الإمام من أسلوب حسن في التعبير والتأليف والكتابة، فعلى كل المقصود الأعظم من هذا الكتاب ما يتعلق بالذكر، ما يتعلق بذكر الله عز وجل، و ذكر ابن القيم رحمه الله فوائد كثيرة جدا من فوائد الذكر في هذا الكتاب، بعضها مستقى من كلام شيخه ابن تيمية ومن كلام غيره من أهل العلم، وهو في هذه الفوائد التي ذكرها رحمه الله تعالى واستوعبها في هذا الموضع غير مسبوق، يعني ما سبق إلى استيعاب هذه الفوائد كلها فيما نعلم رحمه الله تعالى. ذكر 73 فائدة من فوائد الذكر، ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من ذكر فوائد الذكر خلص إلى فصول في أنواع الذكر، الذكر المطلق والذكر المقيد، ثم بعد ذلك دخل في الأذكار المقيدة عبر فصول يذكر أدلة ذلك، وهذه نحتاج إليها في الحقيقة، كتاب كله نحن بحاجة إلى قراءته والاستفادة منه، فنستفيد منه علما وعملا، فنترجم من نقرأه في هذا الكتاب من الفوائد عمليا، ومن خلال ذلك أيضا نتعرف على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم المقيدة من أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج وغيرها، فنميز بين ما صح منها وما لم يصح، وهذا أمر مهم، كوننا نعرف الأذكار الصحيحة فنداوم عليها ونحافظ عليها، ونعرف الأذكار التي لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام فنميزها من غيرها حيث لا يعمل بها، الأذكار التي لم تصح لا يعمل بها. فالكتاب كتاب لا يستغني عنه طالب العلم عن قراءته، عن دراسته إن استطاع، وإلا على أقل الأحوال القراءة والمطالعة فيه. فنبتدئ بإذن الله عز وجل وعونه، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد وأن يعين على إكماله، وأن يرزقنا وإياكم الاستفادة من هذا الكتاب علما وعملا. وأن يكتب لمؤلفه الأجر والمثوبة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل أن نبدأ، بالنسبة لأسلوبنا في هذا سيكون عبارة عن قراءة مع تعليق يسير لما لا بد منه، لأن الكتاب كتاب فيه شيء من الطول لا بأس، ومع هذا فليس فيه كثير من الأشياء المشكلة التي تحتاج إلى توضيح. فعبارات ابن القيم رحمه الله تعالى في الغالب واضحة. نعم، سيكون عبارة عن جرد مع التعليق على بعض ما يحتاج إلى التعليق عليه إن شاء الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هذه رسالة كتبها شيخنا الإمام العالم الحبر، ويقال الحبر، العلامة شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن سعد المعروف بابن قيم الجوزية، تغمده الله برحمته إلى بعض إخوانه، أي كتبها إلى بعض إخوانه، وسماها الكلمة الطيب والعمل الصالح، وهي كما سماها. هذه العبارة كأنها من عبارات بعض النساخ الذين نسخوا هذا الكتاب، ولعله من تلاميذ ابن القيم لقوله شيخنا. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، بمعنى أسأل الله وأرجو إجابته أن يتولاكم في الدنيا والآخرة، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. يؤخذ من هذا أدب من آداب المراسلة، أنك إذا راسلت أخا لك في الله فتحلي رسالتك بالدعاء له بالخير وصلاح الدين والدنيا، بالدعاء له بالتوفيق والسداد والهداية والثبات على الخير وعلى السنة. هذا أمر طيب. انظر في هذه الرسالة، هي عبارة عن رسالة، ومن البركة التي آتاها الله عز وجل للعلماء المتقدمين أن الواحد منهم ربما يكتب رسالة لأخيه مراسلة، كما يراسل الواحد منا بعض إخوانه، لكنها لما تتضمنه من العلوم والمعارف تعتبر مؤلف، كتاب يخرج مؤلف وينفع الله به. وكلام المتقدمين قليل كثير البركة، بخلاف كلام المتأخرين فإنه كثير قليل البركة. وقوله أن يجعلكم ممن إذا أنعم الله عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال: فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد. إذا جعلك الله من الشاكرين عند النعم، من الشاكرين عند النعماء، ومن الصابرين عند الضراء، ومن المستغفرين عند الذنوب، فاعلم أنك على خير، وأن هذا من أسباب سعادتك. فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد. لأنك في هذه الدنيا تتقلب بين نعمة وابتلاء، وأنت إما أن تكون في طاعة أو في معصية. فإذا وفقك الله عز وجل للطاعة ووفقك للإخلاص فيها والمتابعة فأنت موفق، وإذا حصل منك ذنب فمن توفيق الله لك أنك تبادر بالاستغفار والتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. بقي إما أن تكون في نعماء أو في ضراء، لابد في سراء أو في ضراء. فإذا كنت في نعم وخير علامة سعادتك أن تشكر الله، وإذا كنت في بلاء وضراء علامة سعادتك أن تصبر وتحتسب. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيوطن العبد نفسه على هذا، على الشكر عند النعماء، وعلى الصبر عند الضراء، وعلى التوبة والاستغفار عند حصول الذنب. قال فإن هذه الثلاثة الأمور، فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه، ولا ينفك عبد عنها أبدا، يعني ما ينفك عنها أحد هذه الأحوال، إما في نعمة وإما في شدة، إما في ذنب وإما في طاعة. قال فإن العبد دائما يتقلب بين هذه الأطباق الثلاثة، نعم من الله تعالى تترادف عليه، تترادف أي تتوالى، وتأتي واحدة بعد الأخرى تترادف، إذا جاءت والواحدة منها أردفتها الأخرى. أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، إيش مردفين؟ يتبع بعضهم بعضا. قال نعم من الله تعالى تترادف عليه، فقيدها الشكر. كيف تقيد النعمة؟ الشكر. فإتاد من ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فالنعم قيدها الشكر. قال وهو أي الشكر مبني على ثلاثة أركان، هذه فوائد طيبة تحفظ. الاعتراف بها باطنا، يعني كيف تشكر الله على نعمه، كيف تشكر الله على نعمه، هذه أركان الشكر. الأول الاعتراف بالنعمة، الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا، هذا الركن الأول، الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرة. وأما بنعمة ربك فحدث، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها، هذا الثالث الآن، هي ثلاثة أركان، الاعتراف بها باطنا، الثاني التحدث بها ظاهرا، الثالث تصريفها في مرضاة الله تعالى، أي تصرف هذه النعمة فيما يرضي الله، ما تصرف النعمة فيما يغضب الله. الله ينعم عليك بالنعمة وأنت تستعملها في معصيته، إذن ما شكرت نعمة الله، فمن شكر نعم الله أن تستعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. ذكرها هنا ثلاثة أركان للشكر، وفي مدارج السالكين ذكر أن الشكر مبني على خمس قواعد، ذكر هذه الثلاثة التي بين أيدينا، وزاد خضوع الشاكر للمشكور وحبه له، يعني من شكر نعم الله عز وجل أيضا أن تخضع لله وتقوم بما أمرك الله به ظاهرا وباطنا، وأيضا أن تحب الله، يعني زاد ركنين وهما خضوع الشاكر للمشكور وحبه له. قال ولعله اقتصر على الثلاثة المذكورة هنا باعتبار أن الاثنين اللذين ذكرا يدخلان في ما سبق ضمنا، فإن الثالث الذي هو تصريفها في مرضاة الله عز وجل يستلزم الخضوع لله سبحانه ويستلزم أيضا الحب له. قال فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. ولا يمكن أن يشكر العبد ربه حق شكره، يؤدي الشكر النعم كما ينبغي، ولكن يشكر على حسب طاقته واستطاعته، اتقوا الله ما استطعتم. أما شكر نعم الله تماما بحيث يؤدي شكر النعم جميعها، هذا ما يطيقه العبد، ما يستطيع أن يشكر نعمة واحدة من نعم الله فيؤدي حقها من الشكر، فكيف ونعم الله لا حصر لها. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالشكر حق الشكر لا يطاق، ولكن فاتقوا الله ما استطعت، يشكر الله عز وجل. وإذا وفقك الله لشكر نعمه فهذه في حد ذاتها نعمة، كونك تشكر الله على نعمه، تشكر الله على نعمه، هذه نعمة، هذه نعمة أن الله وفقك للشكر. حتى قال بعضهم إذا كان شكري نعمة الله، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام اتصل العمر. يعني الشكر نفسه نعمة، فكيف سيبلغ الإنسان شكر نعم الله حق شكره؟ لا يمكن هذا. طيب هذا الأول من الأطباق الثلاث. نعم من الله عز وجل، يعني العبد يتقلب بين أطباق إيش؟ ثلاث. الأول ما هو؟ نعم تترادف أي تتوالى، وهذه النعم ما هو الواجب في حقها؟ الشكر، والشكر مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، تصريفها في مرضات وليها، زاد في المدارك محبة الذي أنعم وهو الله سبحانه، والخضوع، خضوع الشاكر له. أي المشكور، ثم دخل في الطبق الثاني وهو المحن. إلى هنا والحمد لله.